السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله وإحسانه وكرم وجوده أننا ما زلنا في قراءة القواعد العقدية في هذه الزيارة، زيارتي من الكويت أخوكم سالم في السعر الطويل إلى أخواني في مركز السلام في الحديدة في اليمن، نقرأ قواعد عقدية ونحن في يوم السبت 13 من ربيع الثاني لعام 34,400 الموافق 23 من الشهر الثاني لعام 13,200. وقد وقفنا على القاعدة 25: كل من اعتقد سببا لم يدل عليه شرع ولا قدر فهو شرك أصغر، ومن اعتقد الفاعل بذاته فهو شرك أكبر. رب العالمين جل وعلا خلق كل شيء فقدره تقديرا، فقدر الأمور بأسبابها، قدر الأمور بأسبابها، وجعل ثم أسباب شرعية وأسباب كما يقال عادية تعرف عن طريق التجربة. والنظر مثلا لذلك في أسباب العلاج أو الأسباب التي تتخذ للعلاج ابتغاء الشفاء، أما الشفاء فمن الله عز وجل. قال جل وعلا: وإذا مرضت فهو يشفيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءه. ولكن هناك أسباب شرعية، أسباب شرعية يسلكها المسلم ابتغاء الشفاء طلبا للشفاء، وهي مشهورة جدا، ألا وهي الرقية. والرقية عبارة عن قراءة تكون مشروعة من آيات من كتاب الله عز وجل، أو من أدعية مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حتى أدعية غير مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها خالية من الشرك، خالية من الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارقوا ما لم يكن شركا. فقد جعل الله عز وجل كتابه سببا للشفاء، وننزل القرآن ما هو شفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ أبو سعيد ومن معه على رجل المشركين سورة الفاتحة قال: وما أدرك أنها رقية حتى سميت الفاتحة الشافية. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسعود وهو يقول لزوجته: كان يكفيك أن تضعي يدك على الوجع وتقرير اللهم رب الناس اذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، شفاء إلا غدر سقم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقرأ على المرضى وعلى الصحاء أيضا من باب الوقاية. فهذا سبب شرعي. كذلك هناك سبب عادي من خلال التجربة، بل ومنها ما هو مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك أخبر به الله عز وجل في كتابه، كالعسل مثلا، كمثلا الحجامة، مثلا الفصل. فهذه أيضا علاجات تتخذ كسبب لابتغاء الشفاء، لكن من جعل سببا ليس لم يجعله الشارع سببا، لا قدرا ما قدر الله أن يعلق به الشفاء كالعسل والكي والحجامة، ولا شرعا كالرقية الشرعية، وإنما اتخذه سين من الناس، فهذا يقولون أنه من الشرك الأصغر. وقد سمى الشارع الحكيم بعض هذه الأمور شركا، مثل تعليق التمام. فتعليق التمام كون الإنسان يعلق تميمة في رقبته أو في عضده أو في ساعده أو تحت وسادته، وهذا التميمة ما أنزل الله من السلطان ولم يجعل الله شرعا للشفاء سببا للشفاء، ولا عرف من التجربة والعادة أنها يعني سبب للشفاء كالعقاقير والأدوية والمضادات التي جرت العادة أنها تضاد الفيروس الفلاني أو الالتهاب الفلاني فتكون سببا للشفاء. فمثل هذه التعليق التمام ونحوها يعتبر من الشرك، لكن نعتقد أنه سبب، مجرد سبب، وفي الواقع الله لم يجعله سببا ولا نعتبره هو سبب حسي يقاوم الفيروس الفلاني، فهذا يعتبر العلماء من الشرك الأصغر. أما إذا اعتقد أن هذه التميمة هي بنفسها التي تشري أو التي تنفع أو التي تدفع الضوء أو تحمي من العين أو من الحسد، هي بنفسها تتصرف تفعل، فهذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر. وهذا له نظائر كثيرة، الناس كل يوم يستخدمون شيئا جديدا، فإذا رأينا شيئا من هذا الجديد الذي له في الواقع من الشرع ولا من الحس جعل الله قدرا أن فيه شفاء أو حماية أو حفظ من الحسد أو العين، فيقرأ حين عنه حين ذنه أنه إن جعله سببا ولم يجعله الله سببا لا قدر ما شرع فهو الشرك أصغر، ونعتقد أنه بنفسه هو الذي ينفع أو يضر أو يدفع الضر أو يحمي أو يحفظ، فهذا من الشرك من الشرك الأكبر. من ذلك فيما لو اعتقد في لون معين من الألوان أو بوجود حشرة معينة أو طائر معين أنه يجلب خيرا أو يدفع ضرا أو يعتب الضر، فهذا لا علاقة له، لا قدرا جعله الله نافعا ولا ضارا ولا شرعا جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم نافعا أو أرشد أنه نافع أو يحمي أو نحو ذلك. فغير أن نقول هذا من الشرك، وعلى كل حال هو من الشرك الأصغر والأكبر. الشرك الأصغر للعلم ليس لأنه هينا، ليس لأنه هين بلا عدم الشرك الأصغر، وإنما لأنه أصغر من الشرك الأكبر، وإلا هو أكبر من كل الكبائر، ليس فوق الشرك الأصغر من الذنوب ذنب إلا الشرك الأكبر، فسمي أصغر باعتبار الشرك الأكبر لا باعتبار أنه صغير هين. ولذلك حتى بعض العلم ذهب إلى أن قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، قال هذا يشمل الشرك الأصغر والأكبر، حتى الشرك الأصغر لا يغفر الله عز وجل، لكن يختلف عن الشرك الأكبر أنه لا يحبط العمل بالكلية جميع الأعمال، ولا يستوجب لصاحب الخروج من ملة الإسلام، ولا الخروج في نار جهنم، ولا تنطبق عليه أحكام الكفار من لا يستغفر له ولا يغسل ولا يكفر ولا يدخل مقام المسلمين ولا تؤتى بحجه اذا ذبح ذبيحه ولا يزود ولا يتزوج منه وغير ذلك من الاحكام التي هي ايش احكام اصحاب الشرك الاكبر. لكن الله يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ان يغفر، ان الله لا يغفر ان يشرك به ان يشرك، قالوا هذه ان الفعل الوارد والمصدر في المعنى ان الله لا يغفر شركا، وإذا صار أن الله لا يغفر شركا، الشركا هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فيكون الشرك لا يغفر الله صغيره ولا كبيره، فالأمر خطير جدا. لذلك المسلم متى ينجو من هذا الشرك صغير وكبير؟ بالعلم، يتفقه في الدين، والفقه في الدين بمعناه العام ليس معناه خاص اصطلاحي، وهو أن يعرف الأحكام العملية العبادات والمعاملات كلها، وإنما الفهم الصحيح للدين سواء بالاعتقاد أو بالمنهج أو بالعبادة أو حتى في الأخلاق والسلوك. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد الله بالخيرات يفقهه في الدين بالمعنى العام، ودعا ابن عباس حديث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني يفقه الدين، الدين كله لا الأحكام العملية فحسب. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله بالخير فقهه في الدين، هذا المنطوق المفهوم أن من لم يرد الله به خيرا صرفه عن فقهه في الدين، كما قال جل وعلا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن آخرة هم غافلون. فقبيح جدا في حق المرء أن يكون عالما بأمر الدنيا جاهلا بأمر الدين. فلذلك النجاة من الشرك الأصغر بجميع أنواعه وصوره وأشكاله ومظاهرة ومظاهرة أن يتفقه الإنسان في الدين، لا سيما في التوحيد، مسألة التوحيد يعيد في دراستها ويتوسع فيها ويتحقق من توحيده حتى يلقى الله عز وجل خاليا من الشرك الذي هو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به.